بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، فغزا بعد نزولها غزوة تبوك، وهذا مرسل. والمشهور أن هذه الآية نزلت بعد غزوة تبوك، فرض الجزية كان بعد غزوة تبوك لا قبلها. وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من يهود فصالحهم، وكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين، وهذا شرير الضعف، معضل والكلبي متهم. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي في هذا الآية في إشكال، كيف يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأهل الكتاب يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وإنما كان كفرهم بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله، إذن إيمانهم بالله غير صحيح، حتى إيمانهم بالله. فالنصارى جعلوا المسيح ابن الله، بل في قول لهم يجعلون الإله ثلاثة، واليهود يقولون عزير ابن الله، وهكذا إيمانهم باليوم الآخر، يعتقدون أن الآخرة لهم فقط، الجنة لهم والنار لمن سواهم، فليس إيمانا صحيحا. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الجنة يعتقدونها لهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا نكون فيها أياما معدودة ثم تخلفون أنتم فيها وتكونون فيها إلى الأبد. فإذا إيمانهم باليوم الآخر ليس إيمانا كما جاء في الأدلة. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون الدين الحق، أضاف الاسم إلى الصفة وقال قتادة الحق هو الله، أي لا يدينون دين الله، ودينه الإسلام. وقال أبو عبيدة معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق، من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، وهي الخراج المضروب على رقابهم، عن يد، عن قهر وذل. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. لا يرسل بها عبر خادم ولا عامل ولا وكيل، هذا معنى هذا القول. وقيل عن يد أي عن نقد لا نسيئة، وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم، والمشهور هو الأول أن المعنى عن يد أي عن قهر وذل، وهذا معروف في كلام العرب، وذكر له الأئمة أمثلة من كلامهم: أعطى الشيء عن يده أي أعطاه عن قهر بغير طيب من نفسه. وهم صاغرون أي أذلاء مقهورون، قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس، يناولونها وهم قائمون والذي يقبضها يكون جالسا، هذا صغار. وعن ابن عباس: تؤخذ منه ويوطأ عنقه. وقال الكلبي: إذا أعطى صفع أو صفع في قفاه. وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه وأطراف الشدقين. وقيل: يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف. يلبب أي يجمع ثوبه عند لبتي في أسفل حلقة، معنى يمسك ثوبه في أسفل حلقة. وقيل: إعطاؤها إياه هو الصغار. وقال الشافعي رحمه الله: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم. قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر كثير من هذه الأقوال، قال: وهذا القول قول الشافعي هو الصواب، أن الصغار هو التزامهم بأحكام الإسلام عليهم، بجريان أحكام الملة عليهم، هذا صغار. وأما بعض هذه الأقوال التي سبقت ففيها نظر، أنه يصفع أو يؤخذ في لحيته أو يلبب في ثوبه أو يوطى عنقه، فلا وليس مثل هذه الأمور مما يأمر به الإسلام. فهو يعيش في بلاد المسلمين وله ذمة وملتزم بالأحكام، ليس مخالفا، فلا داعي لهذه الأفعال. ولكن الصغار هو التزامه بأحكام الإسلام وجريانه على وجريان أحكام الإسلام عليه، هذا هو الصغار. قول الشافعي وكذلك القول الذي قبله: إعطاؤه إياها هو الصغار، نفس دفع الجزية صغار. إذن حاصل هذا: حتى يعطوا الجزية أي المضروبة عليهم، وسيأتي بيان شيء من أحكامها، عن يد أي عن قهر وذل. وهم صاغرون أي ملتزمون بدفع الجزية وملتزمون بجريان أحكام الإسلام عليهم. قال رحمه الله: واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين، وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا، هذا محل إجماع بين أهل العلم، أن أهل الكتاب من غير العرب تؤخذ منهم. واختلفوا في الكتابي العربي، وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم، يعني من المشركين وعبدة الأوثان والنيران غير أهل الكتاب. فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة، من أكيدر دومة وهو رجل من العرب يقال إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد، جميع الكفار يهود النصارى المجوس المشركين إلا من ارتد كان مسلما وارتد لا يؤخذ منه، لأنه لا يقر على دين المرتد، يقتل يجب قتله، وأما هؤلاء يقرون على ما هم عليه. وقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب. وقال أبو يوسف لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، وتؤخذ من العجمي كتابيا كان أو مشركا. وكل طائفة من هؤلاء استدلوا بأدلة، أما من قال لا تؤخذ من المشركين إنما هي خاصة من أهل الكتاب، قال لأن المشركين لا يقرون على دينهم الشرك، ولأن الله تعالى أمر بقتل المشركين أينما وجدوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا فهم مأمور بقتلهم، لا يقرون على دينهم الشرك، يبقى في الأرض الشرك ويشركون بالله ونحن نقرهم عليه لأجل الجزية. والذي ذهب إليه مالك والأوزاعي أن تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد، استدلوا بأدلة، قالوا أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أخذها من المجوس، والمجوس أهل شرك، بل شركهم من أشد الشرك، يعبدون النيران، وأي فرق بين عبادة النيران وعبادة الأوثان؟ فكما أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من عبدة النيران كذلك تؤخذ من عبدة الأوثان. قالوا وإنما لم يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين لأن الجزية نزلت فرضيتها وشرعت بعد إسلام المشركين الذين في الجزيرة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تبوك، وكان قد أسلم من حوله من أهل الجزيرة من المشركين صاروا مسلمين ليسوا أهل الشرك، فلذا لم يأخذها منهم لأنه لم يصادف أهل الشرك بعد نزولها. قالوا النصارى واليهود أيضا عندهم شرك، يقولون عزير بن الله، المسيح بن الله، يقول الإله ثلاثة، وهذا شرك. ولذا فهذا القول الذي ذهب إليه مالك والأوزاعي واختاره ابن القيم وغيره هو أقرب الأقوال إلى الدليل أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وأن إقرارهم بالجزية ذل وصغار لهم. على شروط معروفة جعلها أهل العلم لأهل الذمة، مرت معنا شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة. فإذا قلنا في بقاء المشركين وإقرارهم بالجزية مفسدة، أيضا في إبقاء اليهود والنصارى وإبقاؤهم نظير ما في إبقاء المشركين، بل أهل الشرك أقرب إلى الإسلام من اليهود والنصارى. لأنهم لا يدينون بدين، وإذا دعوا قد يتأثرون ويدخلون في الدين، بخلاف الأهل الكتاب يرون أنهم على دين يتعصبون له. فذي الجزية مأخوذة من أهل الكتاب، من المجوس، من المشركين، من سائر الكفار إلا المرتد، لأن المرتد يجب قتله ولا يجوز إقراره وإبقاؤه على الدين الذي ارتد إليه. قال رحمه الله: وأما المجوس فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا في صحيح البخاري. كان عمر توقف تردد هل يأخذها من المجوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من أهل الكتاب، فلما أعلم بذلك أخذها. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. إمام من أئمة السنة، صدوق في الحديث. قال شيخ الإسلام: كذب عليه الرافضة ما لو عاش مثل عمره ما تكلم بمثل ذاك الكلام كله، يعني عمره لا يسع لذلك الكلام كله الذي كذبوا عليه به. أبوه محمد بن علي الباقر. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في المسند وغيرهم، عبد الرزاق بن أبي شيبة، كلهم من طريق جعفر بن محمد، وهو منقطع، منقطع بين محمد بن علي وعمر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك، وإنما تؤخذ من أهل الكتاب. البغوي هنا يرجح بهذا الكلام قول الشافعي، لأن البغوي شافعي، يقول: عمر امتنع من أخذها من المجوس، تردد هل يأخذ منهم أو لا. قال: هذا دليل أن الصحابة كانوا لا يرون أخذها من المشركين، إنما يرون أخذها من أهل الكتاب فقط، ولو كانوا يرون أنها تؤخذ من كل المشركين كما يقوله مالك والأوزاعي لما تردد عمر ولا أخذها منهم مباشرة، ولو لم يسمع حديث عبد الرحمن بن عوف. وهذا محتمل الذي ذكره البغوي تفقها، ومحتمل أن عمر تثبت فيه، سأل: هل يعلم أحد من النبي صلى الله عليه وسلم علما في شأن المجوس؟ وليس في أنه كان لا يرى أخذها من المشركين. ثم يقال الدليل في فعل الرسول، فإذا كان أخذها من المجوس وهم أهل شرك فمن سواهم كذلك. وليس لهم كتاب. قال: واختلفوا في أن المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ فروي عن علي رضي الله عنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. وهذا ضعيف عن علي، فيه رجل شرير الضعف، سعيد بن المرزبان، ولا يصح أن المجوس كان لهم كتاب فهم أهل شرك. وجاء في بعض الروايات التي لا أصل لها أنه كان لهم كتاب، وأن ملكهم زنى بابنته فرفع الكتاب من بين أظهرهم عقوبة لهم، وهذا لم يصح. قال ابن القيم رحمه الله: حتى لو صح، فرضا أنه صح، فإذن صاروا غير أهل الكتاب، رفع الكتاب منهم وسلبوه فلم يصيروا من أهل الكتاب بعد، مع أنه لم يصح. وحتى لو صح لا دليل فيه على ذلك، لأن من يحصر أخذ الجزية بأهل الكتاب، قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذها من المجوس: إنما أخذها منهم لأنهم أهل الكتاب. قال: واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين. وإنما اتفقوا على تحريم مناكحتهم وذبائحهم لأنهم أهل شرك، ليسوا من الكتابيين. قال: وأما من دخل في دين اليهود والنصارى من المشركين، أي كان من المشركين فدخل من أهل الشرك من الكفار، فدخل في أحد الدينين، هل نعامله معاملتهم؟ نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية. ومعنى قبل النسخ والتبديل أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كانوا أهل شرك كسائر العرب أو غيرهم من المشركين، فدخلوا في دين اليهود والنصارى قبل بعثة الرسول، قبل النسخ، لأنه حين بعث الرسول نسخت هذه الأديان. قال: إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية، يقرون لأنهم منهم، وتحل مناكحتهم وذبائحهم. وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو قبله يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدماء، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليبا للتحريم. فمنهم نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب، أقرهم عمر رضي الله عنه على الجزية وقال: لا تحل لنا ذبائحهم، أي لأن دخولهم في النصراني يقول مشكوك في هل كان قبل البعثة أو بعد البعثة. قال: وأما قدر الجزية فأقله ديناران، لا يجوز أن ينقص منه. ويقبل الديناران من الفقير والغني والوسط. نعم، دينار. قال: وأما قدر الجزية فأقله دينار، لا يجوز أن ينقص منه. المراد دينار أي في السنة، مثل الزكاة، الجزية تؤخذ في السنة كالزكاة، تؤخذ من الفرد الواحد، يقول من الفرد الواحد دينار 10 دراهم، قال: وأما قدر الجزية فأقله دينار، لا يجوز أن ينقص منه، ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط، لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم، حالم أي بالغ، من كل حالم دينارا أو عدله معافر، معافر ثياب يمنية تنسب إلى المعافر من بلاد اليمن. هذا الحديث ظاهر إسناد الصحة، خرجه أيضا الترمذي، هو ساقه المؤلف هنا من طريق الترمذي، قد أخرجه أيضا الترمذي في السنن وأبو داود والنسائي وأحمد، ظاهر إسناد أنه صحيح، لكن قد اختلف فيه. سفيان الثوري يرويه هنا موصولا، قد خولف سفيان، خالفه شعبة وغير شعبة فرووه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الترمذي: وهذا أصح، أي المرسل. وقال الدارقطني في العلل: والمرسل أصح، والبغوي جزم بما دل عليه هذا الحديث. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حال من أي بالغ دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط. وفي دليل على أنها لا تجب على الصبيان، إنما تأخذ من البالغين، وكذلك لا تجب على النسوان، وإنما تأخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. وذهب قوم إلى أنه على كل موسر 4 دنانير، وكل متوسط ديناران، وكل فقير دينار، وهو قول أصحاب الرأي، وجاء نحو هذا عن عمر، صح عنه أنه قضى به، قضى على الغني 48 درهما، أي 4 دنانير شيئا، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما، دينار الواحد 10 دراهم. وجاء عن عمر أنه قضى على الفقير 40 درهما، فيه عدة روايات عنه. قال أهل العلم: وهذا دليل أن عمر كان يراعي في ذلك أحوال من يأخذ منهم الجزية، وهذا قول كثير من العلماء أن مرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام، ليس محددا كالزكاة، بل هو راجع إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منهم حسب الإعسار واليسار وحسب الحالة في الغنى والفقر. قالوا: يدل على ذلك الروايات عن عمر، أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف مرسل، لم يصح تحديده. قد مرت معنا كثير من أحكام الجزية في كتاب الجهاد من الدراري. وهذا هذه الأدلة تدل على عز المسلمين، وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أذلة. ولذا وجبت عليهم الجزية، وجب عليهم الصغار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفسح لهم، لا يقدمون. قال: إذا لقيتهم في طريق اضطروهم إلى أضيقه. كل هذا لبيان صغارهم. أخن يقول: تقدم معنا في الحال الثالث من أحوال الكفار. أنه يجوز للذمي البقاء في سائر بلاد المسلمين، هل يدخل في ذلك بلاد اليمن والخليج؟ وهل لغير الذمي أن يبقى في سائر بلاد المسلمين؟ وهل جزيرة العرب هي بلاد اليمن والخليج فقط؟ التفصيل الذي ذكره البغوي واضح، فما يحتاج هذا السؤال. ذكر أن الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها أحد من الكفار، لا من أهل الذمة ولا من غيرهم. وقوله يبقون في سائر البلاد غير الجزيرة. وهل لغير الذمي أن يبقى في سائر بلاد المسلمين؟ لا، إذا لم يكن ذميا فلا يبقى في بلاد المسلمين. لا يبقى في بلاد المسلمين إلا من أعطي الأمان أو أعطي الذمة غير الجزيرة. أما من ليس كذلك، يعني معناه حربي، كيف يعيش في بلاد المسلمين وهو كافر حربي؟ فإذا لم يكن ذميا ولا مستأمنا دخل بأمان، ولا من أصحاب العهد الذي يدخل بأمان أيضا، معناه أنه حربي محارب للمسلمين، فكيف يبقى في بلاد المسلمين وهو حربي؟ وهل جزيرة العرب هي بلاد اليمن والخليج فقط؟ نعم، سبحان الله، الجزيرة هذه هي جزيرة محيطة بها البحار من كل جهة، لو تراها في الخريطة محيط بها البحر الأحمر من جهة، والبحر العربي من جهة، خليج عمان والخليج العربي من جهة، وهكذا البحر الأبيض من جهة، فهي جزيرة. وليس هناك يبس حولها إلا جهة العراق، في جهة العراق يابسة هي التي تحيط بالجزيرة، وإلا كلها محاطة بالمياه. فهي جزيرة، كل هذه بلاد العرب جزيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.